بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يا عقيل انظر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب، عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى وفاة السيدة الجليلة أم الشهداء أم البنين، وشفعها الله فينا وفيكم، وكتب لنا ولكم شرف الوصول إلى عتبتها فيما تقدم فيه الكلام. بقي شطر، الخلاف والاختلاف. تم تأسيس المطلب على أساس من التقسيم الذي تولد عنه تقسيم آخر، ثم ذهبنا وراء الأسباب الموجبة للاختلاف بين أبناء الأمم والشعوب والقبائل والأسر. السبب الثالث التسلط والاستعلاء على الناس، وهذا الداء الذي يشكل سبباً لوقوع الاختلاف المنجر إلى سفك الدماء في الكثير من الأحايين. القرآن حذر منه وساق أمثلة عليه في سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. المشكلة كانت في نفس ذلك الرجل المتسلط المتفرعن الذي لم يرى للنفس البشرية قيمة، حتى ذهبت به سلطنته وزهوه وغروره إلى ادعاء الربوبية. الذين ذهبوا ضحايا لعنجهية فراعين الأمم في امتداد السير البشري هم أكثر من أن يعدوا، كما أن الفراعنة على وجه التاريخ أو في صفحات التاريخ الماضي والتاريخ المعاصر الذي سوف تقرأه أمم إذا ما كتب للبشرية بقاء. فرعون هو عنوان له قابلية الانطباق على كل إنسان متسلط مستعلي، ربما يتربع في صدور الكثير من الناس نماذج مصغرة لذلك الفرعون من غير أو من دون التفات إلى هذه الحقيقة، لكنها تتجسد كل بحسبه ومن خلال موقعه. الأب في داخل الأسرة ربما يتحول إلى فرعون، والزوجة والأبناء أشبه بالعبيد، بل لا يقبل منهم إلا أن يقدموا فروض العبودية. أما في قالب أدنى مرتبة من ذلكم القالب، لكن هو لا يقبل بأدنى من هذا الأمر الذي فيه شيء من التمظهر بصفة العبودية بين يدي رب الأسرة. والنماذج كثيرة، يحدث الآباء أحيانا، الأبناء أحيانا عن قصص تقع لهم مع آبائهم لا تجد لها تفسيرا إلا أن تدخل ذلك الأب ضمن دائرة تحاط بحروف لفرعون فيها نصيب. أصلا الإنسان بطبعه كما أشرت في الأسبوع الماضي وفي أدبياتنا ما يدلل على ذلك، الظلم من شيم النفوس، كأنما سجية تتماشى مع الإنسان، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. البعض من الشراح يعترض على الشاعر المتنبي، لكن الواقع هو ذلك، ولولا هذه الحقيقة لما بعث الأنبياء والرسل، إنما بعثوا لكبح جماح هذه الروح المتفرعنة التي تشتد وتضعف فيما بين الأفراد. وعلى هذا فقس ما سواه حتى تصل إلى الذين يعتلون صهوة رئاسة الأمم والشعوب. في زمن القياصرة في الاتحاد السوفيتي المنحل مشهد لا يمكن أن ينطبق عليه عنوان إلا الفرعنة ستالين. 22 مليون إنسان قتلوا من وراء هذا الرجل. عندما تدلف قليلا إلى الغرب يرتسم أمامك فرعون، أنسى الفراعنة الذين تقدموا، هتلر 16 مليون إنسان. بعض أحد يستغرب اليوم لما يصير قتل هنا أو هناك تذهب مئات الآلاف من الناس، ليس تقليلا من قيمة الإنسان، ولكن ثقوا واعتقدوا لو أن للإنسان قيمة في ميزان أولئك الفراعنة لما أريق الدماء، ولكن حيث أنهم لا يتعاملون مع الإنسان كإنسان تصبح الأنهار من الدماء جارية في أكثر من موقع، وموقع لغياب المحاسب والرقيب. اليوم رئيس هيئة الأمم المتحدة بكمون بحسب الظاهر هو أشبه بطرفة يتندرون بها في أكثر المحافل ووسائط التواصل الاجتماعي. يوم من الأيام كان رئيس الأمم المتحدة كولد والدهايم، لكنه عندما يحضر هذا الاسم تجد له حضور وأثر. قبل أن تصدر الأمم المتحدة قرار إيقاف إطلاق النار في موقع ما، إذ توقف كلا الطرفين عن تبادل النيران. لماذا؟ لأن الأمم المتحدة وقتها الممثلة في رئيسها لها قيمة، المتوخى منها حفظ الإنسان، قيمة الإنسان. اليوم أصلا كثير من المجازر على وجه الأرض منضات من قبل أكبر شخصية موجودة سياسية في عالمنا، رئيس الأمم المتحدة، وهذه واحدة من الانتكاسات المولدة للمفارقات الكثيرة في أكثر من اتجاه واتجاه. أنا دائما أكرر وأقول أننا في مسيس الحاجة أن نسترجع التاريخ في جميع مفردات حياتنا حتى لا نستغرب أو نستصعب ما يجري في التاريخ الملاصق، في التاريخ المضاف، وفي التاريخ المجرد. في المحاور الثلاثة لنا نصيب. أحيانا أيضا الشعوب تكتب على نفسها قدرها فلا تخرج من دائرة ما كتبت ورسمت وقيدت. فرعون وجد أمة صاغها في المسار الذي أراد أن تتجه، ساقها إلى المسار الذي كان يرغب في أن تتجه إليه. إنسان واحد أعلن التمرد، أما نبي ساقته السماء لإنقاذ البشرية وقتها، جاء موسى. موسى أعزل إلا من عصا ولي فيها مآرب أخرى، أما الهدف الأول منها شنو كان؟ أهش بها على غنمي. نعم هي عصا فيها لمسة الإعجاز، فيها تجسيد عوالم الغيب في عوالم الشهود، لكن فرعون لا يفقه هذه الحقيقة ولا يدرك ما وراء ولي فيها مآرب أخرى. لذلك ما هي إلا أيام وانقلبت الأوضاع وصارت الكلمة للمستضعفين في الأرض، وذهب ذلكم الذي يدعي الربوبية من دون الله، تصوروا لا شريك، أصلا لم يقبل بالشراكة مع الله سبحانه وتعالى، وإنما قال أنا ربكم الأعلى. إذا كو أرباب دول أخو درجة ثانية وثالثة وأكحل، هكذا الغطرسة، هكذا تكون الغطرسة. انزين، الأمر الرابع الذي يسبب حالة الاختلاف في وسط الأمة، طبعا تعقيبا تذييلا بسيطا، الطاغية في وسط الأمة إذا أراد أن يسوس الأمور في الصالح يبني على قاعدة فرق تسد، فيلقي الخلاف بين الناس، يقرب طرفا يقصي طرفا، يعطي امتيازا يلغي امتيازا، وهكذا تقع بين الناس، وقتها يكون هو الشفاء الناجع الحل الأخير. هذا في التاريخ موجود قديما وحديثا. الأمر الرابع هو التجمعات المشبوهة التوجه في وسط الأمة. في الأغلب الأعم مادتهم الأولية من المنافقين والعياذ بالله. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ابتلي في مسيرته بهذه الجماعة، ومع شديد الأسف لا زالت تفرق، تولد، تنتج، تنجب. طبقة المنافقين أصلا أحيانا تصنع وتطرح في وسط الأمة، وقتها تجري في شرايينها ومفاصلها حتى يصبح كذلك المجتمع، كذلك الإنسان المصاب بمرض التكسر في الدم من جلي، تشل حركته، لا تسمع منه إلا الصراخ والأنين. كذلك الحال عندما يستشري المنافقون في وسط الأمة وهم المرجفون في المدينة وأتباع كل صيحة، الأمور تسير في هذا الاتجاه. النبي أقام مسجد قباء ثم شرع في بناء مسجده، بلغنا الله وإياكم شرف الوصول. غاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فترة، اعصوصب جماعة على أنفسهم، اليهود تحركت حسيكة النفاق فيهم، لا يوجد منتج صفته النفاق إلا ولليهود فيه يد. منذ أن عنونت هذه المجموعة من البشرية باليهود، تارة تكون ممارسة واضحة مكشوفة بينة كما فعل مثلا أبو سفيان: يا علي لو أحببت أن أملأ عليك الأرض أملأ الأرض لك خيلا ورجالا فعلت. انزل أحيانا لا تحت ستار آخر، ما عند مشكلة يتمظهر بمظاهر القداسة وكثرة التسبيح وطرح الركب بالركب زاحم العلماء والدعوات المتكثرة هنا وهناك وسوق الهدايا وما إلى، لكن عندما تصطك الأسنة ينتحي جانبا يتخذ موقفا معاكسا لما كان المستظهر من حاله. فشرعوا وبحثوا عن موقع يضمن لهم الستر والعافية وتمرير المقاصد السيئة. شكوا أحسن من المسجد، غطاء ديني، غطاء مقدس. فشرعوا في بناء مسجد، طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتتحه وأن يصلي فيه ركعتي الوقت. شفتوا شلون لوين رايحين؟ اشتغلوا. وتروا المصنع ما أغلق، لم تغلق أبوابه ولم يقام الحراج على أجهزته وآلاته أبدا، لا زال يفرخ يصنع. مساجد ضرار في وسط الأمة كثيرة، المسجد الذي تصدر منه فتوى إباحة دماء المسلمين أو انتهاك أعراض المسلمين أو استلاب أموال المسلمين أو إيقاع الفتنة بين المسلمين، هو من ذلك العنوان ضرار. السماء تدخلت من أجل أن تضع حدا كي لا يصبح هذا الوضع وهذا المشروع حالة مأنوسة مقبولة في وسط الأمة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، توبة، هؤلاء لم يأتوا من جنوب جزيرة العرب، وقتها لم تكن مسلمة، ولا من شمالها لأنها بعد لم تسلم، وإنما من المجتمع المدني من المهاجرين والأنصار، مزيج نخبة. أما أرادوا أن يضعوا حجر أساس في قبالة مسجد رسول الله، يعني يكون الأسبوع هذا النبي يتكلم الأسبوع الثاني يأتي ذاك ويعقب. النبي أمر بهدمه وحرقه مسجدها، مسجد. فهذه الحالة موجودة والعياذ بالله، التجمعات المشبوهة. اليوم المساجد ربما لا زالت تحافظ على هذا النسق، وهو أنها المواقع المقدسة. أيضا الذين يحاولون أن يرجفون في المدينة لا رغبة لهم في المساجد في طابعهم العام، ضحكا من خوارج الأمة الدواعش ومن سار في ركبهم نواصب العصر. لا، هناك خطر لا يقل ضررا على الأمة من هؤلاء الدعاة لإراقة الدماء، وهم الذين يسعون في التكايا والخبايا لتشكيك الناس في أصول معتقداتهم والنيل من مقامات الأنبياء والأولياء والصحابة الصالحين. هذه جماعة موجودة وتنسج كما تنسج العنكبوت. وفي أكثر من موطن وموطن. لذلك اليقظة والحذر مطلب أساس في مثل هذه القضايا. أما على ألا نقع في دائرة الاختلاف المفضي إلى التصفية بالحكمة، بالموعظة والحكمة، نتماشى بهذا الميزان. ولو كان ثمة ميزان أفضل وأقصر وصولا للنتائج المرجوة من هذا الميزان لما ابتعد عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى الجدال جادلهم بالتي هي كما سيأتي. أيضا من الأمور قراءة النصوص الدينية قراءة ملتوية. قراءة النص الديني تارة يدلف إليها العالم البصير بقواعد الاستنباط والبحث والتحقيق وينتهي إلى نتيجة هذا الشيء. تارة يأتي الطفيلي الذي لا حظ له ولا نصيب في باب الأصول والقواعد ويريد أن يشرعن ويستنبط ويستنتج، بطبيعة الحال ما رفعت راية ضلال إلا ولها أنصارها. لحد يستغرب والله واحد يقول تأثر طبيعي، أنصار إبليس على وجه الأرض أكثر من أنصار الحق، ومو بس اليوم، هذا من الزمن القديم وجنود إبليس يطبقون الأرض ويشغلون أكثر المساحات. فهؤلاء يأتون إلى النص القرآني يجعلون القرآن عظيم، يؤمنون ببعض ويكفرون اللي ما يقدرون وياه حيل، يلوون عنق الآية يسوقونها في اتجاههم. الروايات الأمر أسهل بعد. ليش؟ لأنه الروايات تقول هذه مدرسة وهذه مدرسة، بس قرآن ما تقدر تقول هذا قرآن جماعة وهذا قرآن جماعة. القرآن للمسلمين، القرآن ما بين الدفتين، ما تقول هذه الآية محسوبة على شيعة وهذه الآية محسوبة على سنة. القرآن هو رسالة السماء، هو دستور السماء، خوطب به الأمين بواسطة الأمين. لذلك الأمة الراشدة التي تريد لنفسها صلاحا كن تلتزم بهذا المعيار، هذا الميزان. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فعلا تشوفهم ذول الذين يميلون لهذا الاتجاه تراه يتستر، وإذا ما أراد أن يرفع عقيرته بحث عن موطن يأمن فيه الرد، عاجز عن المواجهة على أساس من المنطق والدليل، لكن يصطاد في ماء عكر، يخدش في الظلماء، ينمو يستشري في المياه الأسنة. وإلا بالله عليكم إنسان يعرض عليه هذا المنبع الصافي الذي قوامه كتاب خوطب به النبي الأعظم وبين حدوده ومعطيات ذلك الكتاب محمد وآل محمد، مع أن تكون المسيرة. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. طبعا هؤلاء مهما تستروا لا تخدمهم الظروف، لأن صحوة الإيمان هبة الإيمان بات الإنسان يعتز بها على أنه كان يعتز بها وما زال يعتز بها، ولكن الأرقام والدلائل والمؤشرات لا تصب في صالح تلك الطحالب، وإنما تصب في صالح المستضعفين في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا هذا الامتنان، هذا التكريم. يوم عظيم لو فقهت الأمة ما وقع فيه. لكن مع شديد الأسف، بالنتيجة بعد هذه الأسباب، هل قدم لنا القرآن حلا ناجعا؟ نقول نعم. الإمام القرآن لا ينكث جراحا ويعري مستورا، وإنما يضع حلا. كل ما يثار من قبل القرآن من أجل تهيئة الأمة لتقبل العلاج. أهم علاج ساقته السماء لأهل الأرض القرآن، فيه شفاء. لكن الأمة أدارت ظهرها للقرآن. لو غاب الحسد لغاب الكثير من أنواع الأمراض، ولو غاب البخل لغاب الكثير من الأمراض، وسقي القائمة هنا وعارضها في اتجاه آخر. شوف الأمور ماشية بهذا الاتجاه. هذه الأمراض النفسية المشحون بها صدور الكثير الكثير من الناس لابتعادهم عن المنبع الأصيل القرآن الكريم، يولجها حتى في الأمراض الجسدية. أيضا السنة المطهرة، السنة المطهرة. احنا شوفوا أيها الأحبة، كل احنا نقول على مسيرة علي وآل علي، لكن تقول له عندك كتاب يحتوي على مقولة أهل البيت عليهم السلام في بيتك، روايات أهل البيت في بيتك، نصوص صدرت عنهم في بيتك تلوذ به عند الحاجة، خنشوف. احنا رسالة عملية نعرض عليها اعمالنا لتصحح ما موجود في الكثير من بيوتنا. شبالك مجاميع لأحاديث اهل البيت؟ المتردد على روايات أهل البيت قراءة أو سماعا أو استظهارا يشعر بحالة من النورانية لأنه اقترب منهم، والعكس صحيح، والعكس صحيح. لذلك حثت الشريحة من استظهر 40 حديثا يعني عن ظهر غيب بعث يوم القيامة فقيها. الفقيه مو إلا القادر على استنباط الأحكام الشرعية، هذا مصطلح في دائرة ضيقة في الحوزات العلمية، أما معناه اللغوي أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. حل القرآن ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني انبذوا حالة الاختلاف من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. اليوم عرفوا الحق لكن لا يريدون سفينته. هنا أيضا تساعدنا مجموعة من العوامل لتجاوز هذا الداء الخطير الفتاك الذي لا نشعر به. أنا كثيرا ما أقول أن البعض يظن أن الذنوب ما ظهر منها، ما استبشعه الناس لحالة الظهور البشع الغير المريح الموجب للنفرة كالسكر والزنا وما إلى، حال أن هنالك أمراض فتاكة أكثر أصلا فتكا. الاختلاف شلونه؟ يعني زوج مع زوجته ما يصلحون، أخوان هم ما يصلحون، أصدقاء كن ما يصلحون، رفاق درب كن ما يصلحون. توقع الحياة شو تصير؟ شو تصير؟ انزين، عوامل تساعدنا على الهروب من الاختلاف فيما بيننا أن نملك العلم والمعرفة، ولا علم ومعرفة تنجينا إلا ما استمد جره من محمد وآل محمد. الأمر الثاني، أن يمتلك الإنسان روح التحدي. التحدي مستعينا بالحق مو بالباطل، يستقوي بالله، يستقوي بكتاب الله، يستقوي بسنة رسول الله، يستقوي بهدي أولياء الله، يستقوي بمعطى العلماء من الأمناء على شرع الله، الأمناء على شرع الله. تيمشي علم معرفة. أما واحد قرأ له كتاب هنا أو مقالة هناك وأصبح يباعد بين يديه ويرمي بيده على صدره ويقول إن هنا لعلم جم، قل له كفى، وفعلا بعضهم من تجلس وياه ما تشوف، ما تشوف. الأمر الثالث، أن نعيش الواقع بكل أبعاده، لا نهرب من واقعنا، مر كن نتعامل معه، حلو كن نتعامل معه بحسب الآليات حتى نصل إلى الهدف. أما إذا بنائي، إذا أصبح المشهد حلوا هرولت، وإذا أصبح مرًا جفلت، لا حبيبي، هذا مو ميزان محمد وآل محمد. الأمر الرابع، التمسك بالثوابت وعدم التخلي عنها مهما كانت الضريبة، وهذا الأمر هو الذي دفع ضريبته الخلص من أصحاب أهل البيت عليهم السلام. أصلا كان النشأ يربى في مرحلة من المراحل من أجل التهيئة للقيام بالمسؤوليات والتكاليف عند الضرورة. أم البنين عندما يقول الإمام علي لعقيل انظر لامرأة ولدتها الفحول من العرب، هدف شنو؟ إعداد النشأ، لأن الإمام علي ينظر بعين الله أحداث الطفل لم تقع كأنها مجسدة بين يدي مشهد فيلم يمر بين ناظري علي عليه السلام، لذلك يعد له عدة. المدينة ملأ بالنساء، مكة ملأ بالنساء، فيهن بني زهرة، بنو زهرة ذول أخو أجمل العرب، مناكيح قريش كما يقولون، أهل خالد بن الوليد معروفين، خذول بعد ما كانوا يطلعون برا، بنو زهرة وما أدرك ما تاريخ اقروا شوفوا. زين، الإمام علي عليه السلام كان يبحث عما يتناسب مع المرحلة. مرحلة شنو تستدعي؟ تستدعي بطولة، وقفة، إباء، تضحية. وين يحصلها؟ يكون يسأل. من يسأل الإمام علي حتى يأخذ بأيدينا؟ نحن أبناء القرن الخامس عشر، يقولون يا خلق الله، يا أتباع رسول الله، فحلوا حالة الاختصاص فيما بينكم، ضعوا الأشياء في مواضعها، لا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا خبير في الجانب الأول، هذا خبير في الجانب الثاني، آخر في الثالث، اذهبوا إليهم، استفيدوا من خبراتهم، ضعوا يدكم بأيدي حتى تكملوا ويكمل البناء. لذلك يقول لعقيل، عقيل منه؟ عقيل مو مسألة فقط أنه لأنه أكل الإمام، الإمام كن يسأل من عنده أقرب لنا أخوك ويقول يا أخوي شوف لي وحيدة وشيذة من شمنا القبل، لا، لأن عقيل الرقم الأول في علم الأنساب في المدينة وقتئذ، له جلسة في مسجد الرسول الأعظم، بلغنا الله وإياكم، حي الله واحد يسأل عن قبيلكم يجي عنده. خاف واحد يجيني يقول لي سيدنا زمن القبائل ولا وراح. لا حبيبي، ما يسير شؤون الأمة في عالم الثالث لازال نظام القبلية، أصلا ما تغير شيء. خذها من باكستان مرور بجميع الدول، تشوف كلهم اللهم أحيانا تتطور تصير من قبيلة إلى حزب، والقبيلة أشرف من الحزب. القبيلة على الأقل عندها مبادئ، عندها موروث. الأحزاب في المعظم، في المعظم أقول مو مطلقا، في المعظم تعرفون أنتوا، في المعظم مبنية على أساس برج مات. هذا اللي يوصلهم. لذلك تشوف الغاية تبرر الوسيلة عند الأحزاب. ولا يعني أيضا أن النظام القبلي بالمطلق صافي مصفى، لا حبيبي. لعاد الإمام الحسين ليش قتل؟ الإمام علي ليش قتل؟ لا نحب أن تجتمع الإمامة والنبوة في بيت واحد، على أساس أعطونا نسخ ذو نسخ، خلوا الرسالة لكم، أعطونا إمامة، السلام عليكم السلام، مشكل ما يصير. لا حبيبي، الإمام علي بن الحسين عليه السلام سيد العابدين والزاهدين والأبصر بمعالم الدنيا والدين، شو يقول؟ وأعزني في عشيرتي وقومي. نظام العشيرة والقبيلة مطلوب اليوم أيها الأحبة، لا حد يترخص القضية ويتساهلها. أحيانا الإنسان يحترم لقبيلته ويعطى لقبيلته ويقرض لقبيلته ويساعد على عمل لقبيلته ويقدم في المجالس لقبيلته، ولكن عليه أن يحفظها بقدر ما كرم بسببها، عليه أن يحفظها وأن يرعى شؤونها. هذا شيء مطلب. الإمام علي تزوج بأم البنين، أنجبت هؤلاء الأقمار، أقمار أم البنين هي التي وضعتهم في يد العباس كي يستشهدوا بين يدي الإمام. شكوا من امرأة هذه، شكوا من مصنع، شكوا من عظمة، شكوا من قمة. دعكم ممن ينعتها بالبدوية، هذا عنده فقر مفردات، عنده شح لغوي، عنده عدم معرفة واطلاع على سيرتها. لذلك يقول ايش صاير في الدنيا، يعني أبدوية خابصين على الدنيا عليها اسفر وما شي مسوي. زين لك يوم مع أم البنين يوم القيامة وشوف ذاك اليوم كلها يبدوية. كون نتأدب مع أوليائنا، كون نتأدب مع ساداتنا، كون نتأدب مع كبارنا، كون نتأدب مع الذين لولاهم لما كنا على ما نحن اليوم عليه من حب محمد وآل محمد. سيدة جليلة تعطي هذا العطاء بين يدي سيد الشهداء، جزاؤها نقول عنها بدوية. سبحان الله. هل أرضعت النبي بناء على هالقياس؟ هو مرضعة النبي بدو هم رايحين لهم لمحلهم مضارب بني سعد وعطينهم ولدهم وخلينا شي العقلية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في أمور ديننا، وأن يعرفنا الكبراء الذين نسير على هديهم رجالا ونساء. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا. اللهم اكتب لنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وابعد الأذى والبلاء عنها. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم رد كيد الكائدين وحسد الحاسدين وبغض المبغضين. اللهم أدر دائرة السوء على أعداء الدين يا رب العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أم البنين وعلى أبنائها الشهداء. ولشفاء المرضى، كثيرون يسألون لشفاء المرضى ودفع البلاء وقضاء الحوائج، ولأرواح من مضى علينا وعليكم الفاتحة.